بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب إطعام الطعام من الإسلام. هذا الحديث ساقه البخاري في هذا الباب، ذكره في كتابه الآخر الأدب المفرد، وقال بوب له هناك باب التسليم بالمعرفة وغيرها. ولذلك أنا نقلت هذا النص ليبين كيف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أجاد في ذكر الباب هنا وأجاد في ذكر الباب هناك، وهذا من فوائد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الخبر ساقه البخاري هكذا: قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا في الحقيقة حديث عظيم، وفيه أمر مهم جدا، كيف أن الإمام البخاري قد ساق هذا الخبر في كتاب الإيمان وبوق الباب إطعام الطعام من الإسلام، لأنه في كتاب الإيمان يريد أن يتحدث عن هذه المسألة المهمة. أما في كتاب الأدب المفرد فالإمام البخاري قد ساق الخبر في الأدب المفرد ليبين على أدب من الآداب، وفي هذا الخبر بيان أن الإسلام أخص بالأعمال الظاهرة التي يظهر بها الانقياد لأمر الله والطاعة له والاتباع لشريعته وتحكيمها في كل شيء. أما الإيمان فهو أخص بالأمور الباطنة المتعلقة بالقلب من التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بهذه الأمور الستة التي هي من أصول الإيمان، وهي في نفسها أصول الدين كله، لأنه لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له. فالإيمان بهذه الأصول لا بد منه لصحة الإسلام، لكن قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا. ولهذا قال الله عز وجل في حق الأعراب: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فلما كان إيمانهم ليس بكامل بل إيمان ناقص لم يستكمل واجبات الإيمان، نفى عنهم الإيمان يعني به الكامل، لأنه ينفي عمن ترك الواجبات، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا صبر له، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيها الإخوة أن الإيمان يقتضي العمل الظاهر، كما أن الإسلام بدون إيمان من عمل المنافقين. فالإيمان الكامل الواجب يقتضي فعل ما أمر الله به رسوله وترك ما نهى عنه الله ورسوله. فإذا قصر في ذلك جاز أن ينفى عنه ذلك الإيمان بتقصيره، كما نفى عن الأعراب بقوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وكما نفى عمن ذكر الأحاديث السابقة. والخلاصة أن الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان عن بعض من ترك واجبات الإيمان وأثبت له الإسلام. فهذه الأصول الستة هي أصول الدين كله، هي أصول إسلامنا وديننا كله. فمن أتى بها مع الإيمان الظاهر صار مسلما مؤمنا، ومن لم يأتي بها فلا إسلام له ولا إيمان له كالمنافقين. فإنهم لما أظهروا الإسلام مدعوا الإيمان وصلوا مع الناس وحجوا مع الناس إلى غير ذلك، ولكنهم في الباطن ليسوا مع المسلمين، بل هم في جانب والمسلمون في جانب آخر، لأنهم مكذبون الله ورسوله، منكرون لما جاءت به الرسل في الباطن، متظاهرون بالإسلام لحظوظهم العاجلة الدنيوية ولمقاصد معروفة. فلهذا صاروا كفارا ضلالا، بل صاروا أكثر وأشر ممن أعلن كفرهم، ولهذا صاروا في الدرك الأسفل من النار. وما ذاك إلا لأن خطرهم أعظم، لأن المسلم يظن أنهم إخوته وأنهم على دينه، وربما أفشى عليهم بعض الأسرار فضروا بالمسلمين وخانوهم. فصار كفرهم أشد وضررهم أعظم. وهكذا من ادعى الإيمان بهذه الأصول ثم لم يؤدي شرائع الإسلام الظاهرة، فلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو لم يصلي أو لم يصم أو لم يزكي أو لم يحج أو غير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة التي أوجبها الله عليه، فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه. فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما تنتفي الشهادتين إجماعا، وقد لا ينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكماله لعدم أدائه ذلك الواجب المعين كالصوم والحج مع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الأمور عند جمهور أهل العلم، فإن تركها فسق وضلال، ولكن ليس ردة عن الإسلام عند أكثرهم. أما الصلاة فذهب قوم لأن تركها ردة ولو مع الإيمان بوجوبه، وهو أصح قولي العلماء لأدلة كثيرة. وقال آخرون بل تركها كفر دون كفر إذا لم يجحد وجوبها. ولهذا المقام بحث خاص عند أهل العلم وعناية خاصة من أهل العلم، ولكن المقصود الإشارة إلى أنه لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له، وهذا يدل على هذا. وسبق أن الإسلام أيها الإخوة سمي إسلاما لأنه إسلام لله، ولأنه يدل على الانقياد والذل لله عز وجل والخضوع لعظمته سبحانه وتعالى، ولأنه يتعلق بالأمور الظاهرة. وسمي الإيمان إيمانا لأنه يتعلق بالباطن والله يعلمه جل وعلا، فسمي إيمانا لأنه يتعلق بالقلب المصدق، وهذا القلب المصدق للدلالة على تصديقه وصحة إيمانه أمور ظاهرة. إذا أظهر الإسلام واستقام عليه وأدى حقه دل على صحة إيمانه، ومن لم يستقم دل ذلك على عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه. والإيمان عند الإطلاق يصل فيه الإسلام، والعكس عند إطلاق الإسلام يصل فيه الإيمان عند أهل السنة والجماعة، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فالمعنى فيه الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فإنه لا إسلام إلا بإيمان، فالدين عند الله الإسلام، وهو الإيمان وهو الهدى وهو التقوى وهو البر. فهذه الأسماء وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى معنى واحد، وهو الإيمان بالله ورسوله والاقتداء بهدي الله والاستقامة على دين الله، فكلها تسمى برا وتسمى إيمانا وتسمى إسلاما وتسمى أيضا تقوى وتسمى هدى. وكذلك إذا أطلق الإحسان دخل فيه الأمران الإسلام والإيمان، لأنه يخص الكل من عباد الله، فبإطلاقه يدخل فيه الأمران الأولان الإسلام والإيمان، وعند إطلاق أحد الثلاثة إذا أطلق فإنه يدخل فيه الآخران. فإذا قيل المفسرون هم أخص عباد الله فلا إحسان إلا بإسلام وإيمان، قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمحسن إنما يكون محسنا بإسلامه وإيمانه وتقواه وأيضا بقيامه بأمر الله، بهذا سمي محسنا، ولا يتصور أن يكون حسنا بدون إسلام وإيمان. وهكذا يا أخي لفظ المؤمنين يدخل فيه المسلمون، لأنهم أعني المؤمنين أخص من لفظ المسلمين، قال تعالى وأن الله مع المؤمنين، وقال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالمؤمن سمي مؤمنا لتصديقه بقلبه وإسلامه بجوارحه لله، فالمؤمنون مؤمنون بتصديقهم وبإسلامهم وقيامهم بأمر الله ووقوفهم عند حدوده سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما وترك قوما، قال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وإني لأراه مؤمنا، قال النبي أو مسلما؟ فعاد سعد إلى مقالته والنبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. وسيأتي بإذن الله تعالى هذا الخبر عند البخاري. والمقصود أن الإسلام والإيمان عند الاقتران لهما معنيان، معنى أخص ومعنى عام، فالمسلم عام من المؤمن والمؤمن أخص من المسلم، فكل مؤمن مسلم ولا عكس، ولكن عند الإطلاق يدخل أحدهما في الآخر كما سبق بيان ذلك. ومما يدل على ذلك الحديث الذي مر قريبا الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث يدل على أن مطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام والهدى والإحسان والتقوى والبر. فالإيمان الذي أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن طريقه وديننا كله وهو الإسلام وهو الإيمان. ولذا قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله، هي ركن من أركان الإسلام مع الشهادة بأن محمد رسول الله، فجعلها هنا أعلى خصال الإيمان. فعلم بذلك أن الإيمان بالله فقط أو الإيمان بالله ورسوله يدخل به كل ما شرع الله ورسوله من الصلاة والزكاة والحج والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأن هذا كله داخل في مسمى الإيمان بالله. فإن الإيمان بالله يتضمن كما يتضمن أيضا بجميع ما أخبر به سبحانه وتعالى وشرعه لعباده، ويتضمن أيضا الإيمان بجميع الرسل والملائكة والكتب والأنبياء وغير ذلك. فإذا هذا مقدمة فيما يتعلق بهذا المثل لأنها تشتوى على كثير من الأخوة. أما رجال السنة فشيخ البخاري هو عمرو بن خالد. قال الحافظ في التقريب: عمرو بن خالد بن فضلوخ بن سعيد التميمي، ويقال الخزاعي أبو الحسن الحراني، نزيل مصر، ثقة، مات سنة 29 أي بعد 200، ورمز لكونه من رجال البخاري وابن ماجه. وقال المقدسي في الجمع بين رجال الصحيحين: سمع الليث بن سعد وزهير بن معاوية، روى عنه البخاري في مواضع. وقال: مات بمرو سنة 29 و200، وذكر الحافظ في تهذيب التهذيب توثيقه عن العجلي والدارقطني ومسلمة، وقال ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان ثقة مشهور. أما الليث وهو ابن سعد، قال الحافظ في التقريب: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، فقيه، إمام مشهور، مات في شعبان سنة 75 أي بعد 100، ورمز لكونه من رجال الجماعة. وقال الخزرجي في الخلاصة: الفهمي مولاهم الإمام عالم مصر وفقيهها ورئيسها. وقال الذهبي في الميزان: أحد الأعلام والأئمة الأثبات، ثقة بلا نزاع. وذكر الحافظ في تهذيب التهذيب توفيقه عن أحمد وابن سعد وابن معين وابن المديني والعجلي والنسائي ويعقوب بن شيبة. وقال: قال ابن حبان في التقاط: كان من سادات أهل زمانه فقها وورعا وعلما وفضلا وسخاء. وقال ابن أبي مريم: ما رأيت أحدا من خلق الله أفضل من الليث، وما كانت خصلة يتقرب بها إلى الله إلا كانت تلك الخصلة في الليث. وقال أبو يعلى الخليل: كان إمام وقته بلا مدافع. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم مبينا فضل الليث ومكانته، قال: وأما الليث بن سعد رضي الله عنه فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته وشهادة أهل عصره بسخائه وسيادته وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تفتر. ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين الشافعي وابن بكير رحمهما الله تعالى أن الليث أفقه من مالك رضي الله عنهم أجمعين. فهذان صاحب مالك رحمه الله وقد شهدا بما شهدا، وهما بالمنزلة المعروفة من الإتقان والورع وإجلال مالك ومعرفتهما بأحوالهم. هذا كله مع ما قد علم من جلالة مالك وعظم فقهه رضي الله عنه. قال محمد بن رمح: كان دخل الليث 80,000 دينار ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط. وقال قتيبة: لما قدم الليث أهدى له مالك من طرف المدينة فبعث إليه 1,000 دينار، وكان الليث مفتي أهل مصر في زمانه انتهى. وقد أفرد الحافظ بن حجر ترجمته في جزء سماه الرحمة الغيثية للترجمة الليثية، ورتبها على 8 أبواب على عدد أبواب الجنة رحمهم الله جميعا. أما يزيد وهو ابن أبي حبيب، فقد قال الحافظ في التقريب: يزيد بن أبي حبيب المصري أبو رجاء، واسم أبيه سويد، واختلف في ولائه، ثقة فقيه، وكان يرسل من 5، مات سنة 28 أي بعد 100، وقد قارب 80، ورمز لكونه من رجال الجماعة. وذكر في تهذيب التهذيب ثناء الأئمة عليه وتوثيقه عن ابن سعد وأبي زرعة والعجلي. وذكر ابن حبان في الثقات أما النبوي فقد قال في شرحه صحيح مسلم: وأما يزيد بن أبي حبيب فكنيته أبو رجاء وهو تابعي. وقال ابن يونس: وكان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليما عاقلا، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام، وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب بالخير. أما الراوي الرابع فهو أبو الخير، قال الحافظ في التقرير: مرثد بن عبد الله الجثني بفتح التحتانية والزاي بعدها نون أبو الخير المصري، ثقة فقيه من السادة، مات 90 ورمز لكونه من رجال الجماعة. سمع عقبة بن عامر وعبد الله بن عامر وأبا عبد الله صنابح وعبد الرحمن بن عسيرة وعبد الرحمن بن وعلة عند مسلم. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال ابن يونس: كان مفتي أهل مصر في زمانه، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال ابن سعد في الطبقات: كان ثقة وله فضل وعبادة، ووثقه يعقوب بن سفيان. أما صحابي الحديث هو عبد الله بن عمرو، تقدم عندنا قريبا ولا بأس أن نتحدث عنه يسيرا. عبد الله بن عمرو بن العاص عن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سعد بن سهم السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح، ورمز الكون حديثه في الكتب الستة. قال الخزرج في الخلاصة: عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو محمد بينه وبين أبيه 11 سنة، له 700 حديث، اتفق على 17، وانفرد البخاري بثمانية ومسلم ب20. وقال المقدسي في الجمع بين رجال الصحيحين: كان بينه وبين أبيه 13 سنة، وقال إنه أسلم قبل أبيه، وكان يسكن مكة ثم خرج إلى الشام وانتقل إلى مصر. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق، وروى عنه مسروق وأبو الخير مرتد وحميد بن عبد الرحمن وأبو العباس الشاعر وغزير. وقال يحيى بن بكير: مات 65، وقال يقول: مات 68، والراجح أنه مات 63، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الحافظ في تهذيب التهذيب: لم يكن بينه وبين أبيه في السن سوى 11 سنة، وأسلم قبل أبيه، وكان مجتهدا في العبادة غزير العلم. قال في الإصابة: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وعن عمر وابن الدرداء ومعاذ وابن عوف، وعن والده عمرو. وقال أبو نعيم: حدث عنه من الصحابة ابن عمر وأبو أمامة والنسور والسائب بن يزيد وأبو الطفيل وعدد كثير من التابعين. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: فأما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فجلالته وفقهه وكثرة حديثه وشدة ورعه وزهادته وإكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع الخير فمعروفة مشهورة لا يمكن استقصاؤها، فرضي الله عنه ورحم الله أباه جميع أمة محمد أجمعين. طبعا هذا الإسناد فيه لطائف، من لطائفه أن رجال الإسناد الخمسة اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراج حديث ما عدا شيخ البخاري، فلم يروي له منهم مع البخاري سوى ابن ماجه، ولا ضير في ذلك. ثانيا، رجال الإسناد الخمسة المصريون، فهو مسلسل بالرواة المصريين، والتسلسل بالرواة المصريين قليل. قال النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم: وقد رواه مسلم عن شيخه محمد بن رمح عن الليث بمثل إسناده عند البخاري. قال: وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم بل في غيره، فإن اتفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية القلة، ويزداد قلة باعتبار الجلالة، ثم آخر يبين جلالة كل منهم وفضله. وقال في شرحه لصحيح البخاري: حصل في هذا الإسناد لطيفة من مطلوبات الحفاظ، وهو أنه إسناد مصري رواته كلهم مصريون، وهذا من النفائس الغريبة. ثالثا، ومن اللطائف في ذلك أن 4 من أصحاب الكتب الستة وهم البخاري ومسلم وابو داود والنسائي اتفقوا في رواية هذا الحديث سندا ومتنا، وشيخهم جميعا فيه قتيبة بن سعيد، وقتيبة ليس مصريا لكنه دخل مصر. ذكر الحافظ في الفتح أنه لا يعرف اسم الرجل السائل في هذا الحديث، فهو يعتبر من مبهمات المتن، ومعلوم أن الإبهام في المتن لا يضر. خامسا في الإسناد ثلاثة كل منهم مفتي مصر في زمانه، وهم أبو الخير ويزيد بن أبي حبيب والليث بن سعد رحمهم الله تعالى ورحمنا. سادسا أبو الخير ويزيد بن أبي حبيب تابعيان، فالحديث من رواية تابعي عن تابعي. سابعا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد للفقهاء الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. ثامنا أن اللطائف في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما ذكر أن بينه وبين أبيه 11 سنة أو 13 سنة، وهذا حقيقة من فوائد الزواج المبكر. ما يتعلق بشرح الحديث، قوله أي الإسلام خير معناه أي خصال الإسلام خير، وخير أفعل تفضيل حذفة الهمزة من أوله. قوله أي الإسلام خير مقول بقول المحذوف أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الإسلام خير. وقد صرح بذلك في سنن ابن ماجه حيث قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير. قوله تطعم الطعام قال الحافظ الفتح هو في تقدير المصدر أي أن تطعم، ومثله تسمع بالمعايدي خير من أن ترى، علما أنه قد ورد ذكر أن قبل الفعل في مسند الإمام أحمد يرحمه الله تعالى. قوله تطعم الطعام قال في الفتح ذكر الطعام ليدخل فيه الضيافة وغيرها، بل حتى الشراب، لأن الشرب يعد طعما فمن لم يطعمهم. قوله وتقرأ السلام قال في الفتح وتقرأ بلفظ مضارع عن قراءة المعنى تقول، قال أبو حاتم السجستاني تقول اقرأ عليه السلام ولا تقول أقرئه السلام، فإذا كان مكتوبا قلت أقرئه السلام يجعله يقرأه، ولعل هذا باعتبار الغالب، فقد ورد لفظ أقرئه السلام في غير المكتوب كما في قول إبراهيم عليه السلام لمحمد أقرئ أمتك مني السلام. سادسا قوله على من عرفت ومن لم تعرف قال في الفتح أي لا تخص به أحدا تكبرا أو تصنعا، بل تعظيما لشعائر الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم. وأيضا أنا أزيد أي لأجل الدعاء ولأجل استجابة الدعاء ولغرض تأمين الملائكة، وفيه فوائد أخرى ستأتينا بإذن الله تعالى. ومن فقه الحديث وما يستنبط منه واحد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير ومعرفة الحق، فهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين. ثانيا فيه الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عن أمور الدين، فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس العلماء وإمام العلماء. ثالثا إثبات تفاضل خصال الإسلام، فهي متفاضلة، الأعمال متفاضلة، والإنسان يحاول أن يأتي بأفضل الأعمال. رابعا البحث عن الفاضل من خصال الخير لإيلائه مزيد العناية، لأن العمر قصير. إخلاص العمل لله رجاء مثوبته، وهذا هي في الإخلاص الخلاص. استعمال التواضع والإرشاد إليه، الحث على أشياء السلام وأنه من خير خصال الإسلام، الحث على إطعام الطعام وأنه من خير خصال الإسلام. فيه دلالة على إكرام الضيف، بذل السلام للمعرفة وغير المعرفة، كما بوب له البخاري في كتابه النفيس الأدب المفرد، أنه لو ترك السلام على من لم يعرف احتمل أن يظهر أنه من معرفه فقد يوقعه في الاستيحاش منهم. الإرشاد إلى أسباب تآلف القلوب والاستجلاب ما يؤكد ذلك بين المؤمنين بالقول والفعل من التهالي وأطعام الطعام وأشياء السلام وغير ذلك. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباني جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خير الإسلام أطعام الطعام وأشياء السلام. وفي المسند عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال لين الكلام وإطعام الطعام، ومرادف الإسلام التام الكامل، وهذه الدرجة في الإسلام فضل وليست واجبة إنما هي إحسان، وأما سلامة المسلمين من اللسان واليد فواجبة إذ كانت من غير حق، فإن كانت السلامة من حق كان أيضا فضلا. وقد جمع الله تعالى بين الأضلال بالنداء وترك الأذى في وصف المتقين في قوله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فهذا إحسان وفضل، وهو بدل الندى واحتمال الأذى كما قالوا. وجمع في الحديث بين أطعام الطعام وأشياء السلام، لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل، وهو أكمل الإحسان. وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته، فمن أتى بفرائض الإسلام ثم ارتقى إلى درجة الإحسان إلى الناس كان خيرا ممن لم يرتق إلى هذه الدرجة، وأفضل أيضا. وليس المراد أن من اقتصر على هذه الدرجة فهو خير من غيره مطلقا، ولا أن إطعام الطعام ودين الكلام خير من أركان الإسلام ومبانيه الخمس، فإن إطعام الطعام والسلام لا يكونان من الإسلام إلا بالنسبة إلى من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأيها الإخوة، لنصغي إلى هذا الحديث وفوائده ونتأمل ما فيه ونحفظه أبناءنا ونعلمه الناس، ونتأمل ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان اختصار الإسلام. ففي الحديث الحث على إطعام الطعام ومواساة المحتاجين، ونحن في شهر رمضان من حاجة إلى ذلك، وفي بلدنا هذا البلد الجريح بل المليء بالجراح الآن قرابة 4 مليون مهجر، نسأل الله السلامة. وأيضا في الحديث استجلاب قلوب الناس وبذل السلام، لأنه ليس شيء أجلب للمحبة وأثبت المودة منهما. وقد مدح الله عز وجل المطعم للطعام فقال: ويطعمون الطعام على حبه. ثم ذكر الله جزيل ما أثابهم عليه فقال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يقيهم الله شر يوم القيامة ويلقيهم نظرة وسرورا. ووصف الله سبحانه وتعالى من لم يطعم الطعام في وصف أهلنا فقال: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وعاب من أراد أن يحرم طعامه أهل الحاجة إليه فذكر أهل البستان حينما قال: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، إلى قوله تعالى: كالصريم، يعني كالمقطوع، يعني شيء مقطوع. فأذهب الله تعالى ثمارهم وحرمهم إياها حين قصدوا الاستئثار بها دون المساكين. وهنا دائما أنا أشير إلى مسألة أن من جحد الله، أن من جحد حق الله عاقبه الله بعز ما يملك. وأيضا في الحديث الحث على أشياء السلام الذي هو دليل على خفض الجناح للمسلمين والتواضع، والحث على تألف قلوبهم واجتماع كلمتهم وتوادهم ومحبتهم. وفي الحديث الإشارة إلى تعميم السلام، وهو أن لا يخص به أحد دون أحد كما يفعله الجبابرة، لأن المؤمنين كلهم إخوة وهم متساوون في رعاية الأخوة. ثم إن هذا العميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. والحديث في صحيح البخاري سيأتينا بإذن الله تعالى، ومنه وكرمه وتسليمه لنا ولأمة محمد أجمعين. وكذلك خص منه الفاسق بدليل آخر، وأما من شك فيه فالأصل فيه البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص. ومن الفوائد ما قيل: لما قال تطعم الطعام ولم يقل تؤكل ونحوه من الألفاظ الدالة عليه؟ أجيب بأن لفظة الإطعام عام، يتناول الأكل والشرب والذوق. ومنها ما قيل إن باب أطعم يقتضي مفعولين، يقال: أطعمته الطعام. فما هو المفعول الثاني هنا ولم حدث؟ أجيب أن المفعول الثاني مقدر، أي تطعم الخلق الطعام. وحقيقة هذا الحدث يدلك على بيان المعرفة، يدلك على أن الإنسان ينبغي أن يبذل. وإنما حدث الإشارة أن أطعام الطعام غير مختص بأحد، سواء كان المطعم مسلما أو كافرا أو حيوانا، وسواء كان الإطعام فرضا أو سنة أو مستحبا. حقيقة هذا نجده أيضا في قضية الإحسان إلى الأسير: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولطالما تمنيت أن أجد أسيرا كافرا من أجل أن أطبق هذه الآية: فأطعمه وأحسن إليه. ومنها ما قيل لما قال: وتقرأ السلام، ولم يقل وتسلم. وأجيب بأنه يتناول سلام الباعث بالكتاب المتضمن للسلام، وفيه إشارة أيضا إلى أن تحية المسلمين لفظ السلام، وزيدت لفظة القراءة تنبيها على تخصيص هذه اللفظة في التحيات، مخالف لتحايا أهل الجاهلية بألفاظ وضعوها لذلك. ومنها ما قيل لما خص هاتين الخصلتين في هذا الحديث، وجيب أن المكارم نوعان، أحدهما مالية أشار إليها بقوله تطعم الطعام، والأخرى بدنية أشار إليها بقوله تقرأ السلام. ويقال وجه التخصيص هاتين الخصلتين هو مسافة الحاجة إليهما في ذلك الوقت لما كان فيه من الجهد والمصلحة التأليف، ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حث عليهما أول ما دخل المدينة كما رواه الترمذي مصححا إياه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت ممن جاء، فلما تأملت وجهه واشتبهت فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. اللهم ادخل أمة محمد الجنة يا رب العالمين، واهدي أمة الدعوة إلى الإسلام ليدخل الجنة بسلام، واجعلنا ممن يدعو إليك يا أرحم الراحمين. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: جعل صلى الله عليه وسلم أفضلها إطعام الطعام الذي هو قوام الأبدان، ثم جعل خير الأقوال في البر والإكرام إفشاء السلام الذي يعم ولا يخص من عرف ومن لم يعرف حتى يكون خالصا لله تعالى. وهذا حقيقة الملحب المهم، بعض الناس حينما يريد أن يفعل الخير يخص أقاربه بالخير. نعم، تفقدك أقاربك بالخير خير، لكن لا بد أن تخص غير الأقارب من أجل أن يعرف الإخلاص في قلبك. فإذا خصها حتى يعرف خالصا لله بريئا من حظ النفس والتصنع، لأنه شعار الإسلام، فحق كل مسلم فيه شاعر. إذن أيها الإخوة، أفشوا السلام، أفشوا السلام، أفشوا السلام، أفشوا السلام طاعة لأمر الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أفشوا السلام طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قال: أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام طلبا للمغفرة، فهو موجب للمغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. أفشوا السلام لجلب المحبة بين المسلمين، فهو يجلب المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام في الدنيا لأنه تحية أهل الجنة، قال تعالى: تحيتهم فيها سلام. أفشوا السلام لأنه من خير أعمال الإسلام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام بخير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهو حديث عظيم، حديثنا حديث اليوم. أفشوا السلام لأنه صفة الكرماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من دخل بالسلام. أفشوا السلام لأنه من أسباب الجنة. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أفشوا السلام لأن فيه تعظيم لاسم الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضع في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام لأنه أمان، وأنت حينما تفشي الأمان يرزقك الله الأمان. ونحن بأمس الحاجة، يوم أمس لما كنا في السوق سقط صاروخ عننا 100 متر يمينا، وصاروخ عن يسارنا 100 متر، وصاروخ خلفنا 100 متر. فالإنسان حينما يفشي السلام يرزقه الله الأمان، فهو أمان لأنه مشتق من السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلم. إذن من أسباب السلامة وحتى تسلم وحتى تنجو من طائرات الظالمين ومكر الماكرين وخيانة الحاقدين افشاء السلام. أيضا أفشوا السلام لأن فيه نيل العلو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام كي تعرف الإنسان يعلو عند ربه وترفع منزلته. أيضا أفشوا السلام لأنه جالب الحسنات، إنه جالب الحسنات لك ولأخيك المسلم إذا رد عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليهم كان عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام. فهذه النيات، والنيات تجارات العلماء كما قالوا، فيجد الإنسان بهذا. أفشوا السلام أن فيه الفوز بالخيرية، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. أفشوا السلام أن فيه إغاظة الكفار، فهو يغيظ الكفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين. أكثر السلام للنبي حصول التعارف بين المسلمين والتحابب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله. أكثر السلام لأنه سبب لتحصيل الحسنات. فعن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام، ثم جلس فقال عشرة، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه السلام فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال ثلاثة، فهو سبب عظيم لجلب الحسنة. أفشوا السلام أيها الإخوة لأن فيه إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها بين المسلمين. أفشوا السلام فهو سبب لطلاقة اللسان والاستسالة في الكلام، كما أنه يدل على تواضع المسلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فيا عباد الله، طبقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانشروه بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تسلموا ثم تسلموا ثم تسلموا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.